أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد. الغلام الظاهر المقصود منه هنا الذي لم يبلغ، وإن كانت كلمة الغلام قد تمتد إلى 30 سنة هكذا قال بعضهم، لكنه الغلام المقصود هنا عن الصبي حتى يبلغ. قبل البلوغ يسمى غلاما، والغلام أيضا يسمى للخادم وإن كان عجوزا. فهنا المقصود باب في الغلام أي الصبي يصيب الحد أي يرتكب الحد، فهل يقام عليه الحد يصيب الذنب الذي يوجب الحد فهل يقام عليه الحد؟ قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي من الثقات، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، قالوا لأن محمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة إنما يروي عن سفيان الثوري. قال حدثنا عبد الملك بن عمير، وهو عبد الملك بن عمير ثقة لكنه كان قد اختلط، والثوري ذكروا أنه روى عنه قبل اختلاته فحديثه صحيح. قال حدثني عطية القرظي، هكذا جاء اسمه ليس عطية بن كعب أو شيء، بعضهم سمى عطية بن كعب لكن ترجموه هكذا عطية القرظي. قال كنت وهو من بني قريظة، وتعرفون أن بني قريظة كانوا قد غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقضى فيهم أو استحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال ألا يأخذ سعد بن معاذ لومة لائم، فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فهنا قال كنت من سبي بني قريظة، يعني فأخذوا من الذين أخذوا من بني قريظة وهم كانوا قد غدروا، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. فمن أنبت الشعر يعني شعر العانة الخشن كما هو معروف في من علامة البلوغ في الذكر والأنثى أيضا، ومن جملة علامة البلوغ في الذكر والأنثى أيضا الاحتلام، أن يرى في المنام أنه يجامع فيكون إذا خرج الماء، أما إذا لم يخرج الماء فقالوا لا يكون بالغا في هذا، لكن إذا خرج الماء فيكون قد حكم عليه بأنه بلغ. كذلك بلوغ 15 سنة باليقين، هذا إذن يجعل الإنسان يعرف أنه من الذين بلغ، ولو لم ينبت ولو لم يحتلم، هكذا جاءت روايات. فبلوغ 15 سنة، فإذا شك فيه فيسأل هل هو محتلم، ربما يكذب ربما كذا، فالإنبات إنبات العانة هذا لا يتخلف في الغالب عن البلوغ فيكون يكشف، وهذا الكشف جائز في مثل هذه المواقف. نعم. فدل هنا كأنه يقول استدل الإمام أبو داود رحمه الله بإيراد هذا الحديث ومن فقهه أنه لا يقام عليه الحد، لو كان قد بلغ لكان قتل إن كان من الذين قد غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكنه لم ما دام لم ينبت فلم يقم عليه الحد، لم يقتل وبقي حيا وسار في زمرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يستنبط أن البلد أن الطفل إذا لم يبلغ وأكره أصاب حدا سرقة أو قتل إنسانا أو كذا فلا يقتل، إلا أنه أدي في مثل هذه الحالة إذا قتل على عقلته أو على أهله، ثم كذلك اللي يكون إذا سرق فهناك غرامة على أهله، لكنه لا تقطع اليد إلا إذا كان قد بلغ، ويكون قد بلغت حرمة السرقة وغيرها، هذه من الشروط المعروفة في بلاد ليس الإسلام فيها فاشن، أما إذا كان الإنسان يعيش في بلد الإسلام فلا يخفى عليه أن السرقة حرام والزنا حرام وقتل حرام. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد من الثقات قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير رجع الحديث إلى الحديث السابق روى عبد الملك بن عمير بهذا الحديث فقال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي أي جعلوه من الغلام أو من الأرقاء جعلوني من السبي وإلا كان يقتل فقتلت مقاتلتهم الذين كانوا قد بلغوا القتال 15 سنة أو بلوغ الاحتلام فلما لم يبلغ فجعلوه من السبي. فهذا أعظم دليل على أن الصبي ما لم يبلغ إذا أصاب ذنبا يوجب حدا معروفا فلا يقام عليه الحد. ولا يعني أنه يترك مطلقا لأن هناك تعزير للصغار ولمن ليست عليهم الحد فلا بد أن يكون تعزير والتأديب والتربية حتى لا يكون يعني يمشي أو يتشجع فيمشي في المجتمع وهو يتحدى الناس أو الناس يخافونه هو الذي قتل فلان كذا. فلا بد أن يكون هناك سجن حبس تربية أياما ليس لكنه لا يقتل ولا يقطع. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمة الله على جميع الأئمة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان قال أخبرني عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري الثقة قال أخبرني نافع عن ابن عمر درب معروف من الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. ما معنى هذه الإجازة؟ هو في الحقيقة هذا يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يربون أولادهم من صغرهم فيهم حب الجهاد ويتحدثون بالجهاد. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ففي هذه الحالة هم كانوا يربون من الصغر كما كانوا يصومون الأطفال الصغار فإذا بكوا كانوا يعطونهم اللعب من العين حتى يسكتوا حتى تغرب الشمس. فهذه التربية أو طرق التربية في الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يتربى فيه أولادهم لا أن يتربوا على الطبول وعلى الأغاني وعلى كذا وكذا. فليست هذه الرجولة في الحقيقة. وبلاد الإسلام الناس فيهم مقصرون في أولادهم لا بد أن يفهمهم هذه المعاني ولا بد أن يفهموا أيضا في الوقت نفسه احترام المجتمع واحترام الدولة واحترام الأمير واحترام الخليفة وإلى آخره. هذه كلها مما وجب على المسلمين والدفاع عن الوطن ماذا يكون بأي طريق يكون. فإذا كان يربونهم على هذا المعنى وإذا جد الجد إن شاء الله ما يتأخرون. ولذلك معنى التحديث بالغزو من لم يغزو إذا كانت غزوة قائمة وتأخر فهنا مات على شعبة النفاق. ولم تكن الغزوة قائمة علم الجهاد ليس بقائم لكنه لا بد أن يربي نفسه ويمرر على نفسه على هذا المعنى بأنه إن شاء الله إذا جاء الجد جد الجد في الغزو فأنا أول قائم فيه لله عز وجل. فانظروا هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرض نفسه يوم أحد في أي سنة كان يومه؟ في السنة الثالثة. السنة الثانية كانت بدر والسنة الثالثة أحد فالخندق بين الرابعة والخامسة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه أي يعني كأنه عرضه أمامه وأمره أن يعرف نفسه وقوته وكذا. هذا معنى استعراض الذي يسمى على الآن استعراض الجيش استعراض كذا. فهذه سنة إن شاء الله. عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة وغالبا ابن 14 سنة لا يبلغ لكنه إذا بلغ قد يبلغ
قد يبلغ عمره 11 12 سنة، وهذا كله على نموه على تربية نفسه، فيكون فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في صفوف المجاهدين، وعرضه يوم الخندق وهو في السنة الخامسة، فيكون قد دخل في 16 من عمره بعد إكمال 15 سنة، وهو ابن 15 سنة، فأجازه أن يدخل يوم الخندق في الغزو. وهذا معنى كبير في الحقيقة، لأنه لابد الإنسان الذي يكون ضعيف القلب، الإنسان مريض أو كذا، لا ينبغي أن يدخل في صفوف المسلمين إذا كان قلبه ضعيفا، فإذا سمع هيئة وصوتا يهرب، فإذا هرب من الصف ربما الآخرون أيضا يتتابعون ويتتايعون وراءه فيهربون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن للصغار أن يدخلوا، ما أنهم كانوا في أحوج ما يكون أن يكثروا صفوف الجهاد بالمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له. ولعلكم تذكرون هناك قصة بين رافع ابن خديج وسمرة، بين رافع ابن خديج وسمرة، أظن رافع ابن خديج أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وسمرة ابن جندب لم يجيز له، فقال يا رسول الله أنا أقوى منه، فسارع فأقاموا مسارعة بينهما، فسرع سمرة رافعا فدخل. انظروا إلى هذا الشوق للقتال الجهاد في سبيل الله وللدفاع. فعلى كل حال، والآن من نظام الدول أيضا أن الشخص إذا خرج من صف نفسه أو صف أصحابه فيقتله أصحابه، فإذا كان هذا المصير يعرف فلا يهرب، ما هو كذا، لأنه يقول يهرب من القتل فيقتل، فبذلك لا يهرب. إذا النظام هذا صارم في نظام عموم الدول في الحقيقة، أن من الصف الغازي أو المقاتل إذا هرب من صفه يجب أن يقتله أصحابه حتى لا يتحدث نفس الآخرين أيضا يهربوا فيخلو الميدان للمقابل. فعلى كل حال، هذا أيضا دليل، وأدخل الإمام أبو داود هذا الحديث في باب الغلام يصيب الحد، كذلك الغلام متى يسمى غلاما؟ إذا كان عمره أقل من 15 سنة، فإذا كان بعد 15 سنة فيكون قد بلغ له أو عليه حكم البالغين. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، الإمام قال حدثنا ابن إدريس، من هو؟ لا، ليس أبو إدريس، هذا ابن أبو إدريس عائد الله الخوراني، وهنا عبد الله ابن إدريس الأودي من الثقات، عبد الله ابن إدريس الأودي، أبو إدريس عائد الله، هذا يعني أقدم أو متقدم في الطبقة. عن عبيد الله ابن عمر، وهو عبد الله ابن عمر العمري، قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، يعني في وقت خلافته عمر بن عبد العزيز. متى كانت خلافته؟ من 99 إلى 101، فكان، وهذا يدل على أن نافعا كان حيا في ذاك الوقت أيضا، قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه والخليفة الخامس، قال إن هذا لحد، أو إن هذا الحد، هكذا أغلى اختلاف النسخ، إن هذا لحد بين الصغير والكبير، يعني هذا الحديث هو اعتبار 15 سنة، إذا كان بلغ فهو كبير، وإذا كان قبل أقل من هذا فهو صغير. لماذا هذا في زمن عمر بن عبد العزيز؟ لأنه توارث من عمر وغيرهم رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه كان من جملة ما يعني سن للمسلمين أنه كان يعطي من الغنائم أو من بيت مال المسلمين البالغين، أما الصغار فما كان يعطي. فبذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أماله أن يفرضوا العطية لمن بلغ 15 سنة، ومن كان دون ذلك فمن العيال، يعني يكون تابعين للكبار. باب السارق يسرق في الغزو أيقتى إذا كان من المسلمين أحد سرق من بعضهم البعض فيكون وهم في حالة الغزو مقابل العدو ففي هذه الحالة تقطع يده أو لا تقطع. قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري الإمام قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أيضا المصري قال أخبرني حيوة ابن شريح من الفقهاء المعروفين أصله حضرمي وهو أيضا مصري عن أياش ابن أياش القتباني المصري أيضا عن شوييم هكذا عن شيييم هكذا بعضهم قال شوييم وبعضهم قال بكسر السين شيييم أياش ابن عباس القتباني أياش ابن عباس القتباني عن شيييم أو شوييم ابن بيتان كلتا أبوه اسمه أيضا غريب ويزيد منه وهو أيضا شوييم ابن بيتان القتباني المصري من الثقات ويزيد ابن الصبح الأسبحي هذا لم يوثقه إلا ابن حبان يعني مقبول لكن لا يضر وجوده في الإسناد لأنه جاء مقرونا أن ما شيئم الثقة ووجوده وعدم وجوده لا يضر وهو من التابعين أيضا عن جنادة ابن أمية وجنادة ابن أمية هذا قالوا أنه اختلف في صحبته قال كنا مع بصر ابن أبي أرطاد في البحر فأتي بسارق بصر بن أرطاد قالوا أنه كان في بعض أو أميرا في بعض غزوات المسلمين في مع الفرس أو مع الروم وكان حصلت القصة هذه في إمارته فأتي بسارق يقال له مصدر عجيب مصدر هكذا قد سرق بختية بختية هي الناقة من النوع الجيد البختي فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق بختية وهذا ينبغي وقد ثبتت عليه السرقة فينبغي أن تقطع يده وهم في الغزوة فقال قال بصر بن أرطاد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته لولا ذلك يعني نحن لو لم نكن في السفر لولا حرف امتناع لوجود وجودنا في السفر منع من قطع يده لولا ذلك لو لم نكن مسافرين وهم كانوا في الغزو في السفر وفي الغزو لقطعته. هنا قالوا هل يترك مطلقا الآن أم له حكم آخر بعدما يرجعون إلى البلاد أما إذا كانوا في بلاد الغزو فهناك قطع يده وتعتيله عن الجهاد وعن الغزو قد يكون هذا غير مطلوب يعني لا ينبغي أن يكون هناك ناس يزيدون ضعفا للمسلمين فلذلك قالوا لا تقطع في الغزو مطلقا حتى لا يكون متعتلا عن الغزو كذلك لا يكون سبب شماتة للأعداء لكن بعد ذلك يبقى على الحكم هل يعفى عنه مطلقا أم يقام عليه الحكم بعدما رجع إلى بلاد الإسلام هذه اختلفوا فيها قالوا ما دام قد ثبتت السرقة توخر السرقة لسبب من الأسباب إذا كان شخص قد ارتكب أو سرق وهو مريض فإذا أقيمت عليه الحد ربما يموت كذلك الجلد إذا كان أصاب حدا يجب عليه الجلد فإذا أقيم عليه الجلد فيموت فبذلك اتفقوا على أنه يؤخر الحد حتى يقوى وحتى يرتفع من مرضه كذلك والله أعلم قالوا إنه لابد أن يكون يؤخر وبعدما يرجع ويقام عليه الحد أما في بلاد الكفر عند الغزوة فيكون شماتة هو سبب شماتة للأعداء كذلك يكون سبب نقص واحد منهم وتعطله من الغزوة وربما استشهد في سبيل الله فيكون قد دخل إن شاء الله أو عفي عنه الحد. نعم يقول هنا قال القاري لعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، يعني ما هي العلة التي لأجله نهوا عن إقامة حد القطع مثلا على في أرض العدو؟ قال الأوزاعي: رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، هو قريب من دار الحرب، ربما يكفر ويلحق بدار الحرب، أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه للغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغني عنه، فيترك إلى أن يقفل الجيش، إلى أن يرجع الجيش، فهناك بعد ذلك تقطع عليه. ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من الغنائم، لا، إذا كان يمنى من لا يقطع اليد فيما هو له حق في مشترك كما قالوا، أما الغنيمة فهذه ليست لها، لا تقطع فيها إذا سرق هو غلول أو سرقة، فلا تقطع فيها اليد والله أعلم، لأن له فيه حقا قبل القسمة إذا كان قد سرق، أما بعد القسمة فقد حاز كل واحد حظه وحقه، فلا يجوز أن يسرق من أحد، لكنه إذا كانت قبل القسمة فقالوا لا تقطع لأن فيه شبهة وله فيه حظ، ولكن مع ذلك قد يكون فيه جزء قليل ويكون سرق كثير، فهذا يكون فيه نظر الحاكم. ويشهد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة قال: جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. هذا الحديث على كل حال أيضا ورد وهو صحيح، رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، فقالوا إنه يقام عليه الحد لكنه يؤخر. خلاصة هذا الكلام والله أعلم أنه يقام عليه الحد ولكنه يؤخر حتى يرجع ويقفل من غزوته. باب في قطع النباش. النباش معلوم أن الناس يدفنون الميت ويضعون عليه ترابا كثيرا، فيأتي وينبش ويزيل التراب فيخرج ما عند من الكفن فقط، الظاهر ما عنده إلا الكفن وهو الميت، فهل يقال أنه يقطع أو لا يقطع؟ الذي يسرق الكفن بعد الدفن كفن الميت لا شك أن هذا النوع من السرقة دناءة كبيرة جدا، السرقة نفسها دناءة، لكن يسرق من الميت فهذا أدنى ما يكون من الأعمال. فهل يقطع أو لا يقطع؟ هل القبر يعتبر الحرز أو لا يعتبر؟ على هذا المعنى اختلفوا، فبوب هنا قال: باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنا أبي عمران، هو أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني من الثقات الكبار، عن المشعث ابن الطريف، هذا قاضي هرات وثقه ابن حبان والهجلي وغيرهم. وقال أبو داود: هذا قاضي هرات. هرات الآن هي من بلاد أفغانستان، هرات جنب كابول، نعم هي من بلاد أفغانستان، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ولكن الرواية في الحقيقة هنا جاء عن عبادة ابن الصامت. عندكم نسخة أخرى؟ عندكم عبد الله هو الصحيح، لأن ليس هنا عبادة ابن الصامت، إنما الصواب فيه أنه راجع ومن قبل يعني مضى بنا، وهو عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وليس عبادة بن الصامت الصحابي، إنما هو عبد الله بن الصامت، ليس يعني من قريب لعبادة بن الصامت، هو ثقة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني حاضر حضورا بعد حضور، وأسعد بالحضور لما تنادي، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ يكون البيت فيه بالوصيف، الوصيف بمعنى العبد، يعني البيت يشترى بالعبد. البيت، ما المقصود بالبيت هنا؟ المقصود يعني القبر، يعني القبر يكون غالي جدا، يكون يكثر في الناس الموت، ربما حفارين لا يوجدون، وإذا حفر فيكون عليه تعب شديد. قلت الله ورسوله أعلم. يكون البيت فيه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القبر بالبيت. فعلى هذا فقه أبي داود رحمه الله أدخل هذا الحديث بأنه إذا سرق من القبر النباش كفن الميت فقد سرق من البيت ومن الحرز. قلت الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله، أي ما يختار الله لي ورسوله أعمل. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر. عليك بالصبر ألزم الصبر، أو تصبر كلاهما الظاهر، لكن تصبر قد يكون أقوى في معنى، لأن التفاعل من باب التكلف، يعني مهما كان لكنه لا بد أن تصبر. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو يعني الفقيه المعروف، يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته، لأنه دخل على الميت بيته. ففقهه أيده بقول حماد بن أبي سليمان. ثم هناك أيضا الحديث، حديث السلام على الأموات إذا مررت على القبر، ماذا تقول؟ السلام عليكم دار قوم، يا أهل دار قوم مؤمنين. فهنا سمي القبر دار، والمقبرة دور لهم، هذه حي وهذا حي الأموات، فيكون بهذا المعنى. إذا سرق النباش من كفن الميت، وقالوا أنه في بعض الأحيان سبحان الله يعرفون أن الإنسان عنده أنف من الذهب أو سن من الذهب أو كذا، فلأجل هذا يخاطر، والله المستعان. فالحاصل أنه يكون ينبغي أن تقطع، لو لم تقطع لا فتح باب فضيحة أو فضح الأموات بهذه السورة. نعم، لكنك تجد فيها الخلاف. قال القاري وفيه أنه لا يلزم من جواز إطلاق البيت عليه حقيقة وحكما كونه حرزا. لماذا لا يكون؟ أولا من أحرز ما يكون البيت، ربما يكون الباب أو يعني يكسر بأسهل من طريقة حفر القبر، ثم قد يطلع من فوق أو من تحت كذا، وهذا من أسهل ما يكون في حرز قوي جدا محروز. فقال كأنه يقول أنه لا يلزم من إطلاق البيت عليه أنه حرز، وهذا القول في الحقيقة لا يكون مقبولا. لماذا؟ ألا ترى أنه لو أخذ أحد شيئا من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بغيره، هناك هذا مغلق، ما هو كذا؟ الباب إذا كان مفتوح سيقول أنه يدخل فيه حتى الأغنام والبهائم والكلاب وكذا وكذا، لكن هذا مغلق من أكبر من أعظم ما يكون من الغلق، فلذلك يكون من أحرز ما يكون من الحرز. اللهم إلا أن يقول حل، أن يقال كل شيء حرز وكل شيء بحسب ما يعده العرف حرزا. ولذا يختلف العلماء في قطع. قال ابن الهمام لا قطع على النباش، لا قطع على النباش. ابن الهمام هو الحنفي رحمه الله، هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف باقي الأئمة. انظروا، أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة لكنه دار مع الآخرين بالدليل، قال باقي الأئمة الثلاثة عليه القطع، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء أبو ثور والحسن والشافعي والشعبي والنخعي وقتادة، وقول أبي حنيفة قول ابن عباس والثور والأوزاعي أيضا، يعني كأنه نقل عن ابن عباس أيضا هذا القول، لكن أقوال هذه تحتاج، خاصة أقوال الصحابة تحتاج إلى الدراسة، هل هي صحيحة عنهم ثابتة أو ليست بثابتة؟ الظاهر يكون قول أكثر الصحابة يكون ثابتا، والآثار إذا لم تثبت لا يمكن استدل بها، لكن الحديث بصفته أنه سماه بيتا سماه دارا، وعلى هذا بدرجة أولى يجب أن يقال إنه حرز، ومن سرق من حرز، بل قد ينبغي أن يعزر أكثر مما يسرق من الحي، يجرده من كفنه ويتركه هكذا، فهذا قد يكون دناءة، فينبغي أن يقطع ويعزر زيادة عليه، لأنه عمل عملا بالحقيقة دنيئا جدا. فإذا الذي يترجح إن شاء الله أن النباش لابد أن يقطع إذا ثبت أنه قد سرق كفن الميت. نعم. الكفن قد يكون أقل، لا ما في الغالب لا يكون أقل من 3 دراهم. موجود مهما كان، يعني يقدر على لا قطع في أقل من ربع دينار، لكن الكفن ما يكون أقل من ربع دينار مهما كان أظن، لأنه يكون على الأقل 3 أصواب ويكون يلفف فيه. أما إذا كان بالفعل يأتي الخلاف، وموضع الخلاف واقع جدا ومفروض بأنه إذا كان الكفن لا يساوي 3 دراهم أو ربع دينار، فهنا قد يقال أنه لا يقطع، لكنه يعزر لأنه أتى بفعل دني وقبيح جدا. نعم. ثم بعد ذلك قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. استدل أبو داود من الحديث أنه يسمى القبر بيتا والبيت حرز، والسارق من الحرز يقطع يده إذا بلغت سرقته، يعني هو لابد أن يكون اعتبار إذا بلغت سرقته ما يقطع به الحد ربع دينار أو 3 دراهم. ثم بعد ذلك قال: باب في السارق يسرق مرارا، ماذا حكمه؟ يعني إذا قد سرق مرة فقطعت يده اليمنى، ثم إذا سرق مرة أخرى فتقطع يده اليسرى، بماذا يأكل، بماذا يستحي؟ هنا اجتهادات الصحابة أيضا له يعني نظر فيه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي أبو مسعود من الثقات البصريين، قال: حدثنا جدي هو عبد الله بن عبيد ابن أو عبيد بن عقيل، محمد بن عبد الله ابن عبيد، قال: حدثني جدي، جده هو عبيد بن عقيل الهلالي، وكان معلما ضريرا من الثقات، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، هذا في الحقيقة لعلكم تذكرون حديث الفطرة التي روى مسلم من طريق مصعب بن ثابت، فهذا كان صدوقا، إلا أنه كان لين الحديث وضعيف الحديث، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقتلوه في أول الأمر، وجاء جيء بسارق، فقال: اقتلوه. قال: إنما سرق. قال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. هنا قالوا: تقطع يا رجله اليسرى بعد يده اليمنى، ولا تقطع يده اليسرى، حتى كما جاء في أثر من آثار عمر رضي الله مما يتقوى به الحديث إن شاء الله، أنه قطع للسارق لما سرق مرة ثانية ثالثة، فقيل إنه تقطع يده اليسرى، قال: أنا أستحي من الله، أتركه كيف يتطهر، كيف يأكل، كيف يتطهر، على الأقل يسرى تبقى. فيأتي فيه اجتهادات القضاة والأئمة رحمة الله عليهم، قد يرون فيه يعني أنهم لا يقطعون يده اليسرى، ربما تقطع الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى. وجيء فيه، انظروا ماذا قال، قال: اقطعوه. فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فماذا قطعوا؟ جاء في التفاسير أو تفصيل في فعل الصحابة أنهم قالوا: تقطع يده رجله اليمنى، وبعضهم قال: تقطع يده اليسرى. ثم أتي بالرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اشتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. هذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا، صحه وحسنوا هذه الرواية، فيبقى فيه الحكم أنه في المرة الخامسة ما بقي ما يقطع له، الرابعة تقطع يده اليمنى، ثم ماذا يفعل بعد هذا؟ الخامسة ما بقي إلا أن تقطع رقبته، الله المستعان. فهنا الذي جاء في أنه سرق في الخامسة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وأنا كنت قديم هذه الرواية يمكن 30 سنة كنت بحثت في هذه الرواية، فوجدت أنه جاءت له طرق، وأن عمر أبو بكر جيء في زمن أبي بكر رضي الله عنه فقال اقتلوه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به حينما قال في أول الأمر اقتلوه، سبحان الله، لأنه ذاكر متذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما جيء به فقال اقتلوه، قالوا يا رسول إنما سرق، فلما جاء في زمن أبي فسرق في زمن أبي بكر المرة الخامسة فقال اقتلوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به حينما قال في أول الأمر اقتلوه. وهنا يعني تجدون ابن القيم وغيرهم في تهذيب السنن، وكذلك الخطابي لهم أقوال، قال بعضهم يبقى القتل تعزيرا، لأن السارق بعدما قتل كيف سرق الخامسة، هذا أيضا سبحان الله، وذكروا فيه أنه كان يمسك بأسنانه ويهرب به، كيف يهرب أيضا ما دام قتلت يده ورجله؟ الإنسان إذا تعود على الشيء سبحان الله ليس ببعيد، سبحان الله، قد يعمى ويسمى الله المستعان. فالآن لما تفكر أنه قتلت القدمان ثم اليدان ثم كيف يعيش وكيف يمشي بين الناس، لابد أن يحبو حبوا، وما الحبو يتيسر له أن يأخذ، يقولون كان يأخذ ثياب الحج ثياب الحجاج بأسنانه ويهرب، الله المستعان. ففي مثل هذا على كل حال والله المستعان جاء في هذا، لكن العلماء اختلفوا، قالوا إنه ينبغي أن يسجن ويحبس ويكون له جراية من بيت مال المسلمين، وهذا قد يكون الله أعلم أرحم وأوفق إذا كان ليس هو واجب أن تقتل أو يقتل، قالوا القتل للتعزير وليس للحد، هذا هو الذي ذكروا، حتى الذين قالوا يقتل في الخامسة قالوا القتل تعزيرا وتاديبا، والتعزير والتاديب قد يبلغ القتل لا شك فيه، لكنه قد يكون فيه نظر، ولا يجوز أن يغير الحاكم الحد، لكن التعزير يجوز أن ينظر فيه تخفيفا وتشديدا، كذلك تغييرا بمكانه بشيء آخر. فقال غير واحد، قالوا القتل كان تعزيرا، وإذا لم يعني الرواية اللفظ الذي ذكر قال إذا لم يروي عن القتل أو عن السرقة بعد الرابعة فمعناه أن الشر قد استأصل فيه فتقطع رقبته حتى يذهب. نعم، اللهم صل على محمد. هو هذا الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به أن حينما قال لعله بالوحي، والله أعلم، ثم كان مخيرا في هذا الأمر، وإلا ما كان يقول إلا اقتلوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به حينما قال في أول أمره أو أول ما جيء به اقتلوه فقتلوه. قال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. أي حديث؟ قال محمد بن المنقدر لما حدث بحديث القتل في الرابعة، وقد ترك ذلك، وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده 3، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزيد. يعني هذا ابن النعيمان كان رجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يشرب الخمر، فهذه مسألة الخمر وليست قد يعني ليس مسألة السرقة، فكان قد جلد 3 ثم الرابع لم يزد على الجلد، فمعناه كأنه قال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته، هكذا قال الشافعي رحمه الله، يريد حديث قبيصة ابن ذويب الذي جاء في قصته ابن النعيمان، وفيه رواية وضع القتل فكانت رخصة، وهذا ضعيف، وقال الشافعي أيضا في موضع آخر ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشارب على عدد الذي كان يقتل بعده ثم جيء به فجلده ورفع القتل وصارت رخصة. هذا كان في شرب الخمر، لكن ليس قول الشافعي أنه ابن النعيمان كان يسرق، إنما كان الشرف قاس عليه بأنه ما دام كلاهما قريبا من الإثم وعليهما الحد، فلما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لا يقتل في الخامسة والرابعة إلى آخره. وقال بعضهم يحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله سبحانه وتعالى، فيكون معنى الحديث خاصا به، يعني حينما قال اقتلوه فبوحي من الله تعالى، وهذا لا نشك فيه لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالمؤمن رؤوف الرحيم، ما يأمر بمثل هذا الأمر في أول ما يسرق الإنسان إلا بوحي من الله، هذا مفروغ منه. قال وقد تخرج على مذاهب الفقهاء أنه يباح دمه وأن يكون من المفسدين في الأرض، يعني مسكين قطعت أيديه وأرجله ثم بعد ذلك ماذا بقي له أن يفسد في الأرض؟ هل هو سرق ربما وجد شيئا فأمسك بفمه وجره وكذا؟ فهل يقال يعني هناك كان ذكر أن الناس من السراق كانوا يسرقون، كانوا يجهلون، وذكر في أحوال العرب أنه كان الناس يطوفون ويضعون أمتعتهم بالجانب، فكان يأتي أحد وعنده حصى معقوفة ويجر بها وكأنه بدون علم أمتعت الناس وثيابهم وكذا، وهذه الطرق يجر بها، وربما هو يجر بمثل هذه الأشياء، لكن أين يمسك؟ قد يمسك بهذا، الله المستعان. أنا رأيت ما أدري هل هو صحيح، يعني الذي هذا يسمونه يوتيوب، هذا فيه أفغاني الظاهر قطعت يداه وتعلم الكتابة ويعلم أولاده بالقدم والرجل، يمسك القلم بين أصبع الإبهام وكذا ويكتب خط جميل ويعلم أولاده، ويتوضأ سبحان الله يرمي الماء برجله وكيف يصل ويدلق وجهه بأسفل قدمه، هذا رأيت هذا. فليس ببعيد أن يكون الإنسان يتعلم ما دام ابتلي فيتعلم. كان زميل لنا قبلنا بسنة في الجامعة، هذا في الماجستير قديم، فكان بالحادث السيارة وكان يكتب الرسالة، ما بقيت رسالة إلا قليل وقد كان ينتهي، لكنه أصيب بحادث، هو من أهل الطائف، كل يوم كان يجي أهلي الثقفي، هو موجود الحمد لله حي يرزق، فانكسرت يده الرجل يده اليمنى حتى قطعت. بعدما ارتفع من المرض تعلم كتابة جميلة في خلال أيام فقط بيده، ما كانت تلك الأيام يعني آلة كاتبة متيسرة بهذه الصورة حتى تكتب له كل كلمة، فأكمل الرسالة بهذه اليد. فالإنسان قد يتعلم، الله المستعان، نعم بطريقة. فعلى كل حال القتل هل يعفى؟ يبدو كما قال العلماء أنه تعزير، ويكون حكم التعزير باقيا، وقال بعضهم أنه منسوخ ولا يقتل، الله أعلم. الحاكم هو الذي يرفع الخلاف في مثل هذا إذا رأى الخلاف بين العلماء في مثل هذا. نعم. ثم بعد ذلك موجود أظن، أي نعم، أنا كنت خرجت هذا من زمان، كنت أدرس في معهد الحرم وأنا في الدكتوراه 1498 وما بين 401، فكنت خرجت هذه الرواية وأنا يعني ما راجعت، لكنه موجود في الذاكرة بهذا. إيش لفظ الرواية؟ حتى قطعت قوائمه كلها. اي نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام رواية النسائي في السنن الكبرى. على كل حال نعم، فيبقى خلاف علمائنا رحمة الله عليهم، هل هو يكون حدا قتله حدا أم قتله تعزيرا؟ وإذا كان تعزيرا فالمسألة فيها سهل، قد يعفى عنه وقد يستبدل بشيء آخر وربما يكون أرحم به. ثم بعد ذلك قال: باب في السارق تعلق يده في عنقه. باب في السارق تعلق يده في عنقه، هل تعلق يده في عنقه؟ أولا تعليق الرأس، وهذا لم يأتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمقتصين. وتعليق اليد أيضا ما عرفنا أنه قطعت اليد ثم علقت في عنق المقطوع منه أو علقت في شجر أو شيء، لكن العلماء قالوا الحدود هذه أيضا مانعة لغيره، لغير هذا وقع له الحد، لكنه لابد أن يكون يرهب به الناس ويشعر بأن كل من حدثت نفسه بهذه السورة فعاقبته كذا، فتعلق اليد. وكانوا يعلقون اليد هنا، رأوا الناس على العمود وكانوا يعلقون بعض الأوقات حتى يراه الناس ولا يكون السرقة، لأن بعدما كانت البلاد في الحقيقة كلها سرقة والنهب وكذا قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، فبإقامة حد الله تعالى قد بث الأمن وبهذه الطريقة. فرأوا من قديم الزمان أنه تعلق يده، حتى قالوا أنه تعلق رأس القاتل أيضا حتى ينظر قبل الدفن، يعني ساعات حتى ينظر الناس فيعتبروا منها أولي الأبصار. نعم. ثم بعد ذلك قال: إنما فعله بوحي من الله. وقد تخرج على مذاهب بعض الفقهاء أنه يباح دمه وأن يكون من المفسدين في الأرض، فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل يقتل قتل. قال: وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما جيء به في أول الأمر، فبعدما يكون سرق مرة مرتين ثلاثة أربعة هذا من المفسدين في الأرض، فيكون فيه التعزير، والتعزير قد يبلغ إلى القتل. نعم. باب في السارق تعلق يده في عنقه، هذا الإسناد ضعيف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني قال: حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي المقدم المقدمي من الثقات، قال: حدثنا حجاج وهو ابن أرطاء. حجاج بن أرطاء هنا هو كثير الخطأ والتدليس، ولم يوجد ما يتابعه ويقويه، ولذلك حجاج بن أرطاء وجدت روايات كثيرة في كتب السنة وقد قويت خاصة هنا أيضا، لكنه إذا كان كثير الخطأ كذلك مدلسا فينظر هنا علتان: هل وافقه أحد في هذا، وإلا الحديث يكون ضعيفا لكثرة خطئه. كذلك علة أخرى التدليس، لو وافقه أحد وهو يكفي أن يثبت التدليس أيضا. فحجاج كان كثير الخطأ والتدليس، وروى عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز وهو التابعي قال: سألنا فضالة بن عبيد، فضالة بن عبيد من الصحابة، قالوا: أول مشاهده أحد، ودخل في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا فضالة ابن عبيد وهو ابن نافذ ابن قيس الأنصاري عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها أي باليد فعلقت في عنقه. هذا الحديث لم يصح، ما دام لم يصح فلا يقال إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تعليق اليد، لكن مسألة تبقى على اجتهاد العلماء، إذا رأوا مصلحة لتخويف الناس في هذا فيعلق يد السارق أو يد رأس المقتول رأس القاتل المقتص منه، فهذا لا يكون فيه إن شاء الله غير. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في بيع المملوك إذا سرق. المملوك الرقيق العبد إذا سرق فيباع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري من الثقات كلاهما عن عمر بن أبي سلمة، هو عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف صاحب الصحابي رضي الله عنه، من آله لكنه ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث. عن أبيه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش، فبعه ولو بنش. النش، قال أبو داود: النش نصف أوقية، والأوقية كم هي؟ والأوقية 40 درهما، 40 درهما. النصف أوقية من ذلك يكون كم؟ 20 درهما. وابن محيريز هو عبد الله. نعم. الحاصل هذا الحديث لم يصح إسنادا، فهل يا العبد إذا قطع، إذا سرق فتقطع يده أو لا تقطع؟ قالوا: لا تقطع اليد. هذا قال به غير واحد من العلماء، لكنه يغرم، لأن هذا ينقص في خدمة سيده، إلا أن سيده هو الذي يغرم، هو الذي كذلك. إذا قتل لا يقتل، قالوا تجب الدية. وهذه المسألة على كل حال، أيضا بعضهم تجد أن بعضهم قال: لا، هو قاتل يقتل على أي حال. نعم. فهذا الحديث وهو أنه إذا سرق المملوك فبيعه بلوم النش، معناه كأنه لا يقتل ويباع. طيب إذا بيع أليس هو يبقى يسرق؟ فقالوا إنه إذا تغير المكان فربما يصلح نفسه، وهذا المعنى موجود في تغريب الزاني، تغريب عام، ما هو كذا. كذلك قد يكون إذا زنت، الحديث الصحيح: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليبيعها ولو بظفير من الحب، بحبل من حبل من شعر. نعم، ولو بحبل من شعر بيعها، فدل على أنها أيضا لا تقام عليها الحد وإن كانت محصنة، هكذا قال العلماء. والمسألة فيها خلاف، الظاهرية قالوا: لا، لا بد أن تقتل. كذلك نقل عن الأوزاعي رحمه الله. باب في الرجم. اللهم صل على محمد وعلى. نعم. هنا ابن محيريز هو عبد الله، من أين جاء به؟ من رواية، من الرواية السابقة، عبد الرحمن ابن محيريز. هو قال الظاهر في بعض النسخ ابن محيريز، فبين أنه عبد ابن محيريز هو عبد الله، ما أنهم كلهم قالوا أنه عبد الرحمن ابن محيريز، وهو من الثقات، من ثقات التابعين. جزاك الله خير. يقول لكم: ما حكم حالق اللحية، وهل حلقها يخرج من السلفية؟ إيه نعم، هي السلفية ليس الادعاء، لابد أن يكون الإنسان عاملا بما كان عليه السلف. ومن هو السلف؟ قطعا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، لا قبله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. سبحان الله، لا يا مستر، يعني المؤمنون الذين هم يتبعون بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم، فهؤلاء هم الذين سلفونا، والذين اتبعوهم بعدنا. جاز له أن يسميه سلفي أو يسميه أهل السنة والجماعة، فالصحابة هم أول من تسنن وعمل بالسنة، وكان أمرهم مجتمع. والمشكلة أن الناس يدخلون في هذا الاسم، كلهم يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، لكن العمل هو الذي يفرق. وإذا كان منهجه، ودام اختلف المنهج في هذا الزمان، فالناس قد يرتكبون البدع ويظنون أنها من الدين، يرتكبون البدع أنها من الدين. كذلك قد يكون متعصبا لبعض العقائد الخلفية وليس السلفية، وهو يدعي أنه في الحقيقة من أهل السنة والجماعة، فيقال: لست من أهل السنة والجماعة. لكنه إذا كان متبعا ومتتبعا لطريقة الصحابة وأخطأ في بعض الأمور، لا يخرج من السلفية، يبقى سلفيته ناقصة. كما أن المؤمن إذا ارتكب بعض الذنوب فيكون إيمانه ينقص، وعلى هذا المعنى إيمان يزيد وينقص. نعم، فحلقه لا شك فيه، اتفق العلماء، حتى نقل بعضهم أنها الحلق حرام، والمتصف به يفسقونه في قديم الزمان، وكان أقضى قضاة الإسلام الشريح ما كان يقبل من كان يقصل لحيته شهادته. سبحان الله. هل يجوز العمل في البنوك الموجودة في البلاد الإسلامية؟ لا تقل هكذا. هل يجوز العمل في بلاد الكفر أيضا إذا كانت ليس لا تعمل بالربا أو بالمعاملات الربوية؟ فالأصل فيه أنه لا تكون فيها معاملات غير شرعية سواء كانت في البلاد الإسلامية أو في غير بلاد الإسلامية. ولا يمكن أن تقول إنه في البلاد الإسلامية كل البنوك نظيفة، بل ربما بعضهم يظن أنه يعني أخذ الفتوى من العلماء، لكنه شبهة في كثير من تعاملهم. ولذلك الله المستعان، إذا كان الإنسان لا يجوز أن يكون كاتبا، ولعن الله الربا كاتبه وشاهديه إلى آخره، فيترك العمل. وأرض الله واسعة، ولا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، رزقه يأتي إن شاء الله. هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ نرجو منكم التفصيل. إيش معنى؟ نعم يجوز إن شاء الله يجوز. لماذا لا يجوز؟ أبو هريرة تذكرون وثبتت الرواية، قال يا رسول الله أدع لأمي فإنها تنال منك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يدخل في بيته سمع خضخضة الماء، فقالت مهلا، فاغتسلت وأسلمت بأثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح به فرحا كثيرا. على كل حال إن شاء الله يجوز، لكنك أنت إذا لم تخلص لنفسك، الشخص المأجور ما يخلص لك، أو شخص عائدي ما يسلك لك. فينبغي لكل واحد خاصة إذا كان النزول الإلهي وغيره يغتنم هذه الفرص ويدعو الله تعالى إن شاء الله لا يضيع. أدعوني أستجب لكم، وعد الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. هل هناك حديث ومعنى صحيح في قول من لم يهتم بعمل المسلمين فليس منهم؟ هذا الحديث بهذا اللفظ ضعف العلماء، ليس بضعيف، لكنه في الحقيقة هناك الأحاديث تدل على أنه لابد أن يكون النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويدخل في النصيحة اهتمام أمرهم، وأما الأنانية والأثرة فلا. عندنا مصلى جنائز، وبعض الأحيان تأتي الجنائز في وقت فريضة، فهل نصلي معهم الفريضة في المصلى أم في المسجد؟ إذا كانت الفريضة تصلي في المسجد ثم تدرك الجنازة فلا بأس، لكن إذا لم تدرك والمسجد بعيد، فما دام مصلى هو مصلى الجنائز وليس حوله قبور وقت أو مكان مخصص، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع أيضا مكان مخصص لموضع الجنائز والصلاة عليه، فإذا كان بهذه الصورة تصلي معهم الفريضة إن شاء الله، ثم تشترك في دفنه، تصلي عليه ثم تشيعه، لك قيراطان، هذا أفضل. نعم تضرب. هل يجوز أن ينظر الرجل إلى شارع خطيبته وهل لقاء أول وهذا لقاء أول؟ هو أكثر ما قالوا إنه ينظر إلى الوجه والكفين، فالوجه يدل على الجمال، والكفان يدلان على طراوة الجسم وعلى العمر وكذا. فإذا كانت كبيرة السن أو كان الرجل كبير السن مكرمش كذا، فالحاصل هذا أقوى أكثر قول العلماء. لكنه أيضا ذكروا، قالوا الشعر أيضا يجوز، النحر أيضا يجوز أن ينظر فيه، وهذا نقل في قول الإمام أحمد أيضا. ولكن إذا شك في شيء من البرص وغيره فيما تحت حلته فلا يجوز أن يكشف. ابن حزم يقول لا حتى السوءتين، وهذا أسوأ ما يكون، الله المستعان. لكنه يقال إذا شك في مثل هذا فيرسل من يثق بها من أمه، أخته، خالته، عمته، ينظر إذا كان يخاف في شك في ظهرها، شك في بطنها شيء من المرض بهذا المعنى. نعم جاز له ذلك. جاء في هذا حديث لكنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج، امرأة فأرسل أم عطية قال أشم قال شمي عواطفها واستنكهي عوارضها، يعني اطلبي رائحة عكرية. لكن الرواية ما صحت في هذا، إلا أن الأدلة العامة تدل على أنه يجوز للمرأة ترسل امرأة، يجوز لها أن تنظر في مثل هذه الحالة. إذا قال شيخ أجزتك في كل مروياتي أو كتب له إجازته في جميع مروياتي بلا قراءة عليه وسماع منه، هذا يعتبر إجازة على كل حال، إجازة بهذا المعنى. لو قرأت جزءا منه هل يشمل كله؟ يقول قرأ علي أطرافا من صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة وأجزت له باقي مروياتي، 100 مرويات كلها ما قرأتها، فأجازوا هذا على كل حال. لكنه لا ينبغي للطالب أن يتتبع، وهذا ليس فيه فائدة كبيرة، يتتبع في قراءة السنة وفهم السنة والعمل بها. أما الناس سبحان الله قد يكون عمره عارفه 25 سنة وقد جمع الإجازة من 100 شخص، ومنهم شخص هو الذي اكتشفه في رابغ وقال نمشي إن شاء الله يوما ما نأخذك، شيخ كبير عمره 120 سنة، لكن ما وفقنا على كل حال. فالتتبع لمثل هذا ليس يفيد شيء، تتبع العلماء الذين يلقون الدروس وكذا وتسألهم وترى أو كتبهم تقرأ، أعملوا في مصنع للخرسانة الجاهزة وهم يستعملون نوعية من الإسمنت الرديء والناس يشتكون من هذه الخرسانة، فبما تنصحني؟ أولا في الحقيقة إذا كان صاحبه المصنع نفسه يعمل هذا فهذه مش مصيبة، لكن إذا كان الناس هم يعني يغشون فلا بد أن تنسهم، إن لم تكن تقدر فلا بد أن تنفصل منهم وتبحث موضع رزق آخر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. يسأل الأخ هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سجن مكان مخصص؟ ما كان يعني النصوص تدل على أنه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجن، أولا لأن الزمان خير القرون والشر كان كاد أن ينعدم، وما كان إلا النفي فقط هو إذا زنى وجلد 100 وتغريب عام. أما السجن فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقد ثبت مما بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه أول من أحدث السجن لبعض أصحاب الجرائم. وأظن أبو هلال الأسكري في كتابه الأوائل ذكر أول من سجن في الهجاء عمر رضي الله عنه، وكان حطية الشاعر كان يهجو الناس فسجنه عمر رضي الله عنه، فلما طال سجنه كتب استرحاما واستنجادا لعمر رضي الله عنه، قال ماذا تقول لأفراخ، يعني يناشد بأولاده الصغار أفراخ، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قار مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فبكى عمر وناداه، ولما جاء قال ائتوني بالموسى وأقطع لسانه، وقال يا أمير المؤمنين تبت إلى الله ما أهجو أحدا، تركه. البنوك الإسلامية في فرنسا تتعامل بالمرابحة، لكن يطلبون إيش معنى المرابحة؟ يعني تفهمون معنى المرابحة إيش معنى؟ لكنهم يطلبون منك أن تعين المنزل ثم يشترونه ويبيعونه لك، أنت تدفع كلفة التوثيق بين البائع مع البنك ثم تدفع كلفة التوثيق بين البنك وبينك، فهل هذا جائز؟ يعني كأن الذي صورت أنت أنهم لا يأخذون الربا، إنما يأخذون التكاليف إذا كان إنسان كتابة، وكذلك إذا كان الإنسان وسيط وكذا، ولا يأخذون الربا إذا كانوا ما يأخذون، لكنه يأخذون على قدر ما ينفقون على الشخص المكلف بقيام بكتابة والبحث عن البيت والذهاب والنظر وكذا، فهذا الجهد له حق لهم فيه حقه. أما إذا كان يعني تحيل بأي طريق من الربا فلا يجوز. رجل كان يشتغل في المحرمات وبعدها تاب إلى الله نسوها، هل أثاث منزله وغيرها التي اشتراها بالمال الحرام ما أدري تغفر له أم يغيرها؟ يغيرها بالمال الحلال إذا أمكن، وهذا إذا أمكن يتصدق للفقراء فهو الأفضل، لكنه إذا لم يمكن فما أكل وشرب وما بقي من البيت إذا كان اشترى أجازه العلماء بشرط أن يكون فمن تاب وآمن وأصلح فيكون أصلح في المستقبل إن شاء الله، فإن الحسنات يذهبن السيئات إذا لم تكن هناك حقوق الناس عليه، فإذا كانت حقوق الناس يعطي ويتخلص إن شاء الله. إمام اردو میں کون پوچھ رہے ہیں؟ فی احد صاحب اردو، امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیا یہ نماز ہوتا ہے؟ ہماری نظر میں یہ نماز نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. فضیلت الشیخ، ما معنی قول الذهبی فی ترجمتی ابن الزبیر المکی محمد بن تدرس وفی صحیح مسلم احادیث لابی الزبیر لم یصرح بالسماء عن جابر فی القلب بنها شیء مع ان فی من ایش من المدلسون كثير او من المحدثين كثير مدلسون كثير. لا، هناك اي سبب الضعف في الراوي او اي مضعف اذا روى عنه البخاري ومسلم قطعا تجد ان لهم طرق كثيره فاعتمدوا على هذا لسبب من الاسباب لاجل متابعه الشواهد، فالحق مع الشيخين. وحتى ابو الزبير وغيرهم المدلسين يوجد منهم تصريح او متابعات والشواهد في روايات ابن الزبير او ابي الزبير كثير كثير، الا حديث قال الشيخ الالباني ما وجدت فيه له متابعات والشواهد. فقد يكون ان شاء الله الان نحن نؤمن بان الحق ما مسلم ان شاء الله، وستبدي لك الايام ما كنت لم تظهر لك، ربما تجد ان شاء الله المتابعات والشواهد كما ظهرت في اشياء كثيره كان الناس يظنون انه ليس بها. قال أبو عبيد الأجري سمعت أبا داود قال حماد بن زيد كان الخليل بن أحمد يرى لأي إيش الإباضية، يرى راية الإباضية حتى إيش ما أدري إيش يا أخي، فهل هذا الكلام أثر صحيح؟ والله أعلم. حماد بن زيد كان يرى راية الإباضية؟ لا، ما قالوا هذا. حماد بن سلمة قالوا كان اختلط، أما حماد بن زيد
الله أكبر.